الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات ويضاعف الحسنات وهو الغفور الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. فضائل رمضان، فرص لا تعوض، هذا هو عنوان الحلقة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. نتناول الحديث بإذن الله عز وجل عن فضائل شهر القرآن، وكيف نستعد لدخول رمضان، وكيف نستقبل رمضان استقبال الصالحين. بادئ ذي بدء، أرحب بفضيلة الشيخ حامد بن أحمد بن أكرم البخاري، مقرئ القرآن الكريم والقراءات بالمسجد النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك سيدي،
الله يجزاكم خير وأحسن إليكم،
قد سعدنا بك في هذه الليلة،
بارك الله،
وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يطلق لسانك بالخير إن شاء
آمين.
الله
آمين.
شيخنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. ومن أفضل هذه المناسبات، من أفضل هذه الفرص، رمضان شهر القرآن. فنريد الحديث إن شاء الله تعالى شيخنا ابتداء عن فضائل رمضان، كي نحفز الناس إلى دخول رمضان ونهيئ القلوب قبل دخول رمضان إن شاء الله تعالى.
أحسنتم، بارك الله فيك.
سيدي، بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين.
آمين.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الفقه في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم يا رب العالمين.
آمين.
أما بعد، إخوتي الكرام، أيها المشاهدون، جوابا على سؤالكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن، شهر الخيرات، شهر البركات، هذا الشهر الذي ضلت عنه الأمم، ووفق الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الشهر الذي افترض الله عز وجل على الأمة صيامه، وسن لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قيامه. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بوعد الله الذي أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. إيمانا واحتسابا أي صدق بوعد الله سبحانه وتعالى، ثم قام بالعمل يحتسب بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة، إنما يريد وجه الله سبحانه. تخيل أخي الكريم، الإنسان يذنب ويخطئ، فتكثر ذنوبه وتكثر خطاياه حتى يثقل كاهله بالذنوب والخطايا، ثم يدرك هذا الشهر تفضلا من الله سبحانه وتعالى عليه، فيصوم أيام الشهر لا يريد إلا وجه الله سبحانه، فيكون هذا الصوم كفارة لما سبق من الذنوب وسلف. صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فلما يأتي المسلم فيمن الله عليه فيدرك هذا الشهر، فيصوم أيامه وهو لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يمسك عن الصوم، يمسك عن المطعم والمشرب والمنكح وكل ما نهى الله عز وجل عنه في صيامه، لا يريد إلا وجه الله سبحانه. فيكون جزاؤه أن يخرج بإذن الله عز وجل نقيا نظيفا من الذنوب والخطايا كيوم ولدته أمه.
إذا شيخنا، رمضان فرص لا تعوض، يجب على الإنسان أن يحافظ عليها قبل دخول رمضان.
لا شك في ذلك.
نعم.
لا شك في ذلك. رمضان فرصة عظيمة ولا يدركها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم من إنسان كان معنا في رمضان سابقا في سنوات ماضية كان يحلم ويرجو ويتمنى كما نرجو نحن أن ندرك هذا الشهر الكريم في عافية. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم والمستمعين والمشاهدين. فكان كثير من المسلمين يتمنون أن يدركوا رمضان في هذا العام. صاموا معنا في العام الماضي وقاموا معنا، لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون فأدركتهم المنية وانتقلوا من هذه الدار إلى دار الآخرة. كانوا يتمنون أن يصوموا وأن يقوموا، وكانوا معنا في أعوام سابقة يصومون رمضان، يقومون لياليه، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع القربات، لكنه حيل بينهم وبين ما يشتهون. أما نحن فأسأل الله أن يبلغني وإياك والمشاهدين إن بلغنا الله رمضان، ونسأل الله أن يمن علينا بذلك. فرصة عظيمة، فرصة عظيمة للتجارة مع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كريم، يقبل من عباده القليل ويجازي عليه الكثير، وإلا والذي لا إله غيره كل طاعاتنا لا تؤهلنا للجنة، للصيام ولا القيام ولا العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر إلى سعة كرم الله عز وجل، أنت تقدم القليل من العمل، هل هذه الأعمال تؤهلنا للجنة؟ الجواب لا، لأن الإنسان لن يدخل الجنة بعمله، لكن الله عز وجل لواسع رحمته وكرمه يقبل من العبد هذا القليل، لأنه يعلم أن هذا جهد المقل، لكنه إذا جاز يجازي بما يليق بعظمته وكبريائه وكرمه وجلاله. يقبل منك يا عبد الله القليل، لأنه يعلم أنك عاجز.
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
وهذه نقطة سنتطرق لها إن شاء الله بعد قليل. ثم إذا تقبل منك العمل، أسأل الله أن يتقبل مني ومنك ومن الإخوة جميعا، إذا تقبل منك ومن علينا بالجنة، يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طيب هذه الأعمال هل تؤهلنا للجنة؟ الجواب لا، لكن الكريم سبحانه وتعالى يقبل القليل من العباد ويجازي عليه الكثير. ما ذكرتموه فضيلة الشيخ عبد الرحمن، الله عز وجل حين يذكر كما في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل في علاه، حين يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم يقول يدع طعامه وشرابه من أجلي.
شيخنا هنا سؤال قد يسأل أخوانا من الأحباب، الصيام لي وأنا أجزي به، أليس كل الأعمال لله عز وجل؟
بلى، هي كل الأعمال لله سبحانه وتعالى، لكن الأعمال كلها قد بين الله سبحانه وتعالى مقدار الجزاء، فبين أن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعفها الله عز وجل لمن شاء أضعاف كثيرة، إلا الصوم لأن الصوم من الصبر، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن كل الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه من الصبر، والصبر لا حد للأجر فيه. ولذلك ورد عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا جمعوا يوم القيامة ووفى الله الصابرين أجرهم بغير حساب، ونودوا يوم المحشر أين الذين حسابهم على الله سبحانه وتعالى، يقوم الصابرون ولا يقوم غيرهم، عندها يتمنى أهل المحشر أنهم لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض وصبروا. لما؟ لأن الصابر يأخذ أجره بلا حساب. أنت حين تأتي بأي عبادة ظاهرة الناس تراك، تصلي في المسجد الناس تراك، إذا تصدقت ربما رآك الناس، إذا حججت البيت ربما رآك الناس، قل مثل ذلك في عامة الأعمال، إلا الصوم فإنك تخلو بربك جل في علاه، تصوم تمسك عن عن المأكل والمشرب والمنكح وعامة المفطرات، بل كلها لا أحد يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى. لا. ولذلك هذه العبادة هي سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لا. سر بين الله وبين عبده، ولذلك اختص الله عز وجل بأن يتولى هو جزاء العبد بلا حساب.
ولذلك شيخنا قال الإمام أحمد الصوم لا رياء فيه.
هذا هو. أي نعم. هذا هو. لأن الإنسان قد يرائي بالصدقة، قد يرائي بالصلاة، قد يرائي بالعمرة، بالحج، قد يرائي بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، لكنه لا يستطيع أن يرائي بالصوم. لأن هذا أمر خاص بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
شيخنا رضي الله عز وجل عنا وعنك وتقبل منا ومنكم.
وليك.
شيخنا بنقول ان كثير من الناس لما نحدثهم عن فضائل رمضان زي نزول القران وتصفيد الشياطين ومرض الجن وفتح ابواب الجنان وتغليق ابواب النيران,
نعم,
لما نحدثه عن هذه الفضائل يقول طيب هذه فضائل طيبه مباركه وانا فعلا نفسي احفز نفسي على دخول رمضان. وناس كتير بتدخل الى صلاه التراويح بيتالم من طول القيام وممكن يتلوى من الجوع ويبقى لا يصبر على يعني على الجوع وعلى الطعام وعلى الشراب, فماذا نقول له شيخنا؟
اخي الكريم, يعني هناك خطوات كثيره قبل الدخول الى رمضان,
نعم,
قبل استقبال هذه الايام المباركه والليالي,
نعم,
الفاضله,
نعم.
هذه الخطوات اذا لم يتدرج فيها المسلم فإنه سيجد بينه وبين الطاعة عوائق كثيرة,
نعم,
تعيقه
في رمضان.
في رمضان, نعم, وفي غير رمضان,
نعم.
لما؟ لأن الطاعة قربة من الله سبحانه وتعالى, والقربة إنما تكون منحة من الله عز وجل على العبد. العبد لا يطيع ربه من عند نفسه بل هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق مع صحابته الكرام يوم الخندق, والصحابة يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم يرتجز معهم. يقول هو وصحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين, يقول والله لولا الله ما اهتدينا, والله لولا الله ما اهتدينا, ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن أنت حين تصلي إنما هو محض توفيق من الله عليك, حين توفق للصيام محض توفيق من الله عليك, حين توفق لقراءة القرآن هذا محض فضل من الله عز وجل عليك, حين تلتذ بالصيام, حين تجد لذة الصوم لذة القيام هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى عليك. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حين يقول ربنا جل في علاه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية من الله عز وجل. فالإنسان إذا لم يتخذ تلك الخطوات التي تقربه من الله سبحانه وتعالى فإن الذنوب عقبات تعيقه عن طريق الطاعة, وبالتالي يتعثر, والتعثر إما أن يكون قلبيا أو يكون عملي. ولذلك أول خطوة من خطوات استقبال هذا الشهر التخلص من الذنوب والمعاصي. كما قلت أنا في اللقاء السابق الإنسان إذا كان يجري ويتسابق في مضمار السباق فإنه لا يستطيع أن يسابق وهو محمل بالأثقال. إذا كان يحمل أثقالا على كاهله فإنه لا يستطيع أن يجاري غيره ولا أن يسابق. المسابقة في الطاعات هي مسابقة أيضا, الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات,
لا.
لن تستطيع أن تسابق غيرك في طريق الخير في مضمار الخير إلا إذا كنت خفيفا من الذنوب والخطايا,
لا.
ولذلك تجد كثيرا من المسلمين قبل رمضان يضع لنفسه خطة معينة يقوم بأدائها في هذا الشهر, نعم, أو برنامج أو ما إلى ذلك,
نعم.
يقول سأختم كل ثلاث وأصلي كذا وأفعل كذا وأتصدق, ثم إذا دخل الشهر وإذا به يتعثر,
نعم.
يتعثر لما؟ لأن الذنوب تعوقه عن إكمال سيره. وكما قلت لك في أول الكلام التوفيق للطاعة منحة من الله عز وجل, والله لا يوفق في الغالب إلا من كان خفيفا من الذنوب والخطايا.
ولذلك شيخنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
ولذلك الخطوة الأولى هو كثرة الاستغفار والتوبة. الله سبحانه وتعالى علمنا أننا نستغفر قبل أداء العبادة وبعد أداء العبادة
في الحج. نعم.
كما في الحج,
نعم.
كما في الحج وكنت,
نعم,
أريد أن أنبه لذلك, نعم. فكما في الحج الله سبحانه وتعالى وفي الصيام كذلك, مثلا في نهاية الصيام إذا انتهينا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيأمرنا بالاستغفار بالدعاء بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بالتالي الخطوة الأولى التي تخطوها يا عبد الله أن تعود إلى الله عز وجل بالاستغفار والذنوب والتخلص من الآثام والخطايا. الأمر الثاني إرجاع الحقوق إلى أصحابها.
إذا شيخنا الأمر الأول التوبة, الأمر الثاني إرجاع الحقوق إلى أهلها.
أيوة. النقطة الثانية, نعم,
تأذن في اتصال ثم نعود إليه. مقاطعة اتصال, طب نعتذر ثم نعود للشيخ, تفضل شيخنا.
فأقول كثير من الناس ربما تكون عنده حقوق لإخوانه, ها, هذه الحقوق إما أن تكون مالية أو انتهاك لعرضه أو مثلا أخذ لحقه أيا كان ذلك، يكون مدين لإخوانه المسلمين. وحقوق العباد كما لا يخفى على شريف علمك فضيلة الشيخ عبد الرحمن ولا يخفى على شريف علم الإخوة المشاهدين، حقوق العباد يشترط في التخلص منها إرضاء صاحب الحق، فإن صاحب الحق إذا لم يعفو عن حقه فإن التوبة لا تكون تامة من حقوق الآدميين. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر حال المفلس يوم القيامة قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، حسنات كأنها الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فينبغي على كل إنسان أن يفتش عن حقوق الآخرين عنده، فيحاول إرجاعها، يحاول التخلص منها، يحاول إرضاء أصحاب الحقوق حتى يدخل إلى هذا الشهر وما تكون هناك ذنوب تعيقه عن أداء هذه الطاعة.
سلام شيخنا، ثم نفصل ما أجملت. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختنا مهاي.
ربنا لو سمحت عن الفتوى.
تفضلي حضرتك.
ربنا منع الطفل عنده أسبوعين وانقطع دم الحيض، هل من هل يجوز أن أصلي وأصوم؟
حاضر. ربنا يرضى عنك يا مهاي. حاضر. شيخنا بتقول له ربنا عز وجل رزقها بطفل عنده أسبوعين وقطع دم النفاس مش دم الحيض، فهي بتقول هل يجوز لها؟
نعم، هي ولدت وبعد الولادة بأسبوعين انقطع دم الحيض، تغتسل وتصلي، وإذا أدركها رمضان تصوم بإذن الله سبحانه وتعالى. متى من قطع الدم بعد الولادة فإن نفاسها قد انتهى. نعم. النقطة الثالثة، نحن ذكرنا النقطة الأولى ما كان من حقوق بين العبد بين الله وبين العبد، التوبة الصادقة منها. النقطة الثانية حقوق العباد. النقطة الثالثة هو الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد.
شيخنا إن أذنت لي يعني أريد تفصيل في مسألة التوبة شيخنا، هو لي بعض الأسئلة. يعني إحنا بنشوف كثير جدا شيخنا من الشباب لما بيأتي قبل دخول رمضان فدعاء بيقولوا له بطل سجاير، بلاش تكلم بنات، بلاش تسمع أغاني، ده كلام حرام، وربنا عز وجل بيتكلم عنه بتلطف حتى في الكلام. فيكون كلام اللي بيقوله إن شاء الله تعالى يوم ما يأتي 29 شعبان في ليلة الرؤية سأتوب إلى الله، ويأتي يا شيخنا في أيام رمضان ينتكس في الطاعة والعبادة، ويأتي بعد رمضان يزيد الطين بالله فيزداد في المعاصي. شيخنا احنا ممكن نقول ما السبب في ذلك؟
السبب في ذلك أن التوبة إن كانت صادقة كان أقلع من أول يوم عرضت عليه التوبة.
نعم.
ولا يؤجل ذلك حتى يدخل رمضان، لأن رب رمضان هو رب شعبان ورب رجب ورب الشهور كلها هو الله سبحانه وتعالى. فإن كنت تستحي من الله عز وجل أن تعصيه في رمضان فاستحي منه أن تعصيه في شعبان. أما أن تقول أنا أؤخر التوبة حتى يرى هلال رمضان فأقلع عن الذنوب، إذن أنت تقلع عن الذنوب من أجل هذا الشهر. طيب الذي تعصيه في هذا الشهر هو الذي كنت تعصيه قبله، ولذلك قد يحيل ربنا عز وجل بينك وبين توبتك لأن توبتك ليست صادقة. وتعلم أخي الكريم أن شروط التوبة هو الإقلاع الفوري عن الذنب، هذا الشرط الأول، لا بد أن تقلع مباشرة. الشرط الثاني أن تندم على ما فات، وحال الأخ الذي تذكر حاله لا يظهر منه الندم على ما فات.
نعم.
ولو كان الندم حاصل لأقلع مباشرة منذ أن عرضت عليه التوبة، لكنه أجل ذلك إلى نهاية شهر شعبان، هو لم يتب إنما توقف مؤقتا عن الذنب.
نعم.
وبالتالي لم تكن تلك توبة، لأن من شروط التوبة وكما تعلم شروط التوبة ثلاثة.
نعم.
الإقلاع فورا عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم المؤكد على أن لا يرجع إلى ذاك الذنب. فهذا الأخ لم يحصل منه ندم على ما فات، ما حصل منه ندم على ما فات، ولم يحصل منه عزم على أن لا يعود، بدليل أنه يعود بعد شهر الصوم وأراد أن ينقطع فقط في شهر رمضان. والأمر الثالث
بعد هذا السلام شيخنا
تفضل.
طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
بارك الله فيكم وبارك الله عليكم إن شاء الله.
وفيكم بارك الله أخي عبد الكريم.
حضرتك أخيك عبد الكريم من سوهاج.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا
أهلا بحضرتكم إن شاء الله. طبعا بنسأل بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن صلاة القيام في رمضان.
نعم.
هل تجزئ عن صلاة التهجد؟
حاضر.
على أساس حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، هل تقصد بما فيهم صلاة التراويح بالنسبة لرمضان؟
أبشر أخي عبد الكريم،
جزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله.
جزاكم حبيبي، أحسن الله تعالى إليك. إذا شيخنا نرجع نقول ملخص لما قلت، يعني فوائد أخذناها من كلامك جزاك الله خيرا، أن أمثال هؤلاء لم يتوبوا إلى الله عز وجل توبة صادقة ولم يندموا على ما مضى
أبدا.
طب شيخنا كثير من الشباب، وإحنا أحوال كل مسلمين كده، يعني أحوال الناس كلها، وإحنا لا نخلي أنفسنا من هذا، أن الإنسان فينا بيأتي في بعض الأوقات تكون الطاعة عنده عالية جدا والهمة عنده عالية، وأوقات أخرى بيحصل له نوع من الكسل أو نوع من الخمول أو نوع من التثبيط في الهمة، يعني ويقع في المعاصي ثم يستغفر ويتوب ويقع في المعاصي ويستغفر ويتوب. شيخنا هل هذا شأن العباد جميعا ولا ده أحوال الشباب فقط؟
لا، هو يعني أنت تعلم في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس،
نعم،
الحديث الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح، لما جاء إلى ذلك العالم وقال هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس،
نعم،
قال ما الذي يمنعك عن التوبة؟ الله عز وجل يتقبل توبة من تاب، ثم أمره أن يخرج من أرضه التي عصى الله عز وجل فيها وأن ينتقل إلى بلد طاعة، وذكر له العلة، قال فإن بها قوما يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. البيئة لها دور شيخ عبد الرحمن، يعني الإنسان إذا كان في بيئة كلها بيئة معصية يماشي أناسا عصاة، والرفقة التي حوله كان يشترك معها في مثلا في بعض المعاصي مثلا، فإن تاب وهو في بيئته لا يستطيع أن يستمر على التوبة غالبا. لما؟ لأنه سيتعرض للأذى، ستعرض عليه الفتن التي كان فيها المعاصي وتزين له. يعني أنا أذكر لك يعني نقطة واحدة، صيام شهر رمضان سهل على الجميع، الجميع يصوم ولا يجد مشقة، لكن انظر إلى صيام 6 من شوال تجد الناس تتثاقل، بعضهم ينتهي عليه شهر شوال وهو ما انتهى من 6.
اختبار.
نعم. لما؟ لأنه في رمضان يصوم، يخرج يجد الناس كلها تصوم،
أعوان على الخير.
نعم. في البيت الأسرة كلها صائمة، في العمل الزملاء صائمون، في الشارع الناس صائمة، لكن في شوال لما يأتي يصوم هو لوحده صائم.
نعم.
في البيت ربما الناس لا تصوم، يذهب إلى العمل، هذا يشرب شاهي، هذا يأكل، هذا كذا، فتجده ينهار ويضعف ويفطر معهم، لا يستطيع أن يستمر. كذلك العاصي إذا عصى الله سبحانه وتعالى ثم تاب وبقي في بيئته بين زملائه بين أصدقائه بين رفقة السوء، فإنهم قد يسخرون منه، يقولون أنت كنت معنا تفعل كذا وكذا وكذا والآن تتوب، قد يسخرون منه يستهزئون منه أو يعرضون عليه بعض تلك المعاصي فيميل القلب ويرجع.
يعني إذا شيخنا الإنسان فينا تأثر بما يصاحب،
لا شك في هذا، لا شك.
التفصيل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
السلام. تفضلي يا أختي.
أهلا بك يا شيخنا، والله منور مصر ومنور قناة الناس، ربنا
يتقبل منا ومنك، ربنا يحفظكم ويرضى عنا. تفضلي يا أختي.
سمحت يا شيخ، بالله عليك أنا عايزاك تدعي لي إن ربنا يرضى عني ويبلغني رمضان ويرزقني العمر يا شيخ.
أدعي لها يا شيخ.
بالله عليك يا شيخ، مش عايزة تيجي مصر ونشوفك على القناة دايما، ربنا يبارك في عمرك يا رب وعلماء أهل السنة والجماعة جميعهم يا رب. جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغك مرادك وأن يعطيك ما تريدين وفوق ما تريدين. أسأل الله أن يبلغني وإياك والمستمعين جميعا والمشاهدين والمسلمين أجمعين أن يبلغنا رمضان في عافية، وأن يوفقنا جميعا لصيامه وقيامه، وأن يقضي لنا الحاجات، إنه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.
أختم إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟
يا مرحبا يا أختي، أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان المبارك
وإياكم يا
وننعم بالمغفرة التامة من الله سبحانه وتعالى. سيدي، أنا امرأة أبلغ من العمر 55 عاما، وأنا ما الله علي بالمال الوفير، والحمد لله رب العالمين، لدي ولدان وابنة. أنا غاضبة على الولدان وغضب شديد، حاولوا قتلي من أجل الحصول على المال. حاليا أنا أخاف من الله لأني غاضبة عليهم، أولادي يبغون المال من أجل العبث، الآن أخاف أن ألقى ربي. تخيل يا شيخ، أنا مريضة وحبست قصة مرضي كي لا ينتهزها فرصة ويقضون علي. لأن الشيطان سيطر عليهم سيطرة كاملة. أنا حاليا بين إذن ربي، أعبد ربي، أتقرب ربي لي كيف ما استطعت. أريد أن أهب كل ما أملك إلى أعمال الخير مصداقا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، والآخرة خير وأبقى. يا شيخ أنا أخاف أن يتعذب بسبب غضبي عليها، ماذا أفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شيخنا الشيخ أحمد، كنا نتحدث عن أثر الصحبة على الإنسان في أيام ولا إله إلا الله، تفضل.
حقيقة موضوع الأخت هذا يعني سيطر على أنا ما كنت أتصور أبدا أن يكون في الدنيا عقوق كهذا العقوق. أخيتي الكريمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عزائك في بنيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرك وأن يغفر ذنبك وأن يمن عليك بالشفاء العاجل وأن يهدي أولادك. أما ما ذكرت من غضبك على أولادك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك الصواب وأن ينزل السكينة والطمأنينة على قلبك وأن يمن عليك بالشفاء العاجل. وأما ما فعله بنوك فإن كان ما قلتيه حق وإن كان ما ذكرتيه هو الذي وقع، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك أولادك وأن يصلحهم وأن يجعلهم بارين بك. إخوتي الكرام، لا أعلم ذنبا في الدنيا بعد الشرك بالله وترك فرائضه أعظم من عقوق الوالدين. اعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه، فقال جل الله وعز الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعظم الناس حقا عليك يا عبد الله هما الوالدان، وأعظم الذنوب التي يرتكبها العبد بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى وترك فرائضه عقوق الوالدين. عقوق الوالدين سبب للعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. إخوتي الكرام، يا معشر المشاهدين، يا من أكرمه الله عز وجل فأبقى له أبويه، اعلم يا عبد الله أن أباك وأمك طريقاك إلى الجنة، هما جنتك ونارك، فإياك أن تفرط في باب من أبواب الجنة يا عبد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أبوك سبب وجودك في الدنيا، لولا الله ثم أبوك ما وجدت، وأمك سبب وجودك في الدنيا، لولا الله ثم أبواك ما وجدت وما خلقت. فالله عز وجل جعل الأبوين سبب لوجودنا في الدنيا، وأمك هذه التي حملتك في بطنها 9 أشهر وعانت من أجلك الموت، وحين ولدت كادت أن تموت وكانت تتمنى أن تحيا أنت، ولو كان في ذلك عطب حياة عطب نفسها وموتها، ومع ذلك رضيت بحياتك فولدتك ثم أرضعتك من ثديها حولين كاملين، وهي ترضعك دمها، ترضعك هذا اللبن الذي أخرجه الله عز وجل من بين فرث ودم، حتى شببت وكنت شابا، وكانت فرحتك وضحكك تدخل السرور في قلب أبويك، حتى إذا كبرت وضعفت هذه الأم وصارت مريضة مسكينة ضعيفة عندك، كان هذا جزاؤها منك، بدلا من أن تخفض لها جناح الذل من الرحمة أمرك الله أن تكون ذليلا حقيرا بين يدي أبويك، تخفض لهما جناح الذل. حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، شيخ عبد الرحمن، في حديث جبريل حين سأله جبريل عليه السلام عن علامات الساعة، قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها. قد ذكر أهل العلم في معنى هذا اللفظ النبوي معان كثيرة، لكن من أقربها والله أعلم ولعله هو أرجح الأقوال في معنى هذه اللفظة كثرة العقوق، أي من علامات الساعة أن يكثر العقوق. قال حتى أن تلد الأمة ربتها، أي أن يخرج جيل يستخدم الرجل أباه وأمه، وتستخدم البنت أمها، تستخدم يعني تجعلها خادمة. ولذلك يقول أهل العلم لو قالت البنت لأمها اصنعي لي كذا جعلتها خادمة لها، وبالتالي وصلت إلى أعلى درجات العقوق لأمها. وفي لفظ أبي هريرة للحديث، في رواية أبي هريرة في البخاري، قال أن تلد الأمة ربها، فإذا قال الولد لأمه اصنعي لي كأسا من الشاي أو افعلي لي كذا أو اغسلي لي ثوبا، قد أبعد النجعة في عقوقه لأمه لأنه جعلها خادمة له، مع أن المطلوب أن يكون هو تحت قدمها، أن يكون ذليلا يخفض لها جناح الذل من الرحمة. يا عبد الله، يا من تعق أبويك، يا من أنت عاق لأبيك أو لأمك، الويل لك إن لم يغفر الله لك، الويل لك إن أخذك الله عز وجل بعقوقك لأمك. إن كان ولد هذه الأخت أولادها إن كانوا يرونني أقول لهم ولغيرهم لكل عاق، اتق الله يا عبد الله في أبويك، الويل لك إن أخذك الله. كنا نحن نتكلم قبل قليل عن حقوق العباد، أعظم الحقوق حقوق الوالدين، أعظم الحقوق حقوق الوالدين. هذه المرأة لو ماتت وهي غضبة على أولادها هلك الأولاد، هلك الأولاد. ولذلك أختي الكريمة نصيحتي لك، أنت الآن بإذن الله عز وجل تقبلين على شهر كريم، هذا الشهر الذي تتكاثر فيه الحسنات وتتضاعف فيه الأجور، وقمن للعباد أن يستجاب لهم. انطرحي بين يدي الله سبحانه وتعالى وجأري إليه والتجئي إليه أن يهدي أولادك.
آمين يا رب.
ادعي، أنت أولى من يدعو لأولادك لأنك مضطرة، والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه.
شيخنا اتصال سمو الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
تفضل يا أختي.
ألو، السلام عليكم.
تفضل حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ، أنا ما كنتش بصوم خالص يعني السنتين اللي فاتوا دول، فأنا ناوية بإذن الله أنا نصوم السنة دي وكده، يجوز لي صيام؟
حاضر يا أختي، حاضر حاضر. سكمل يا شيخ، تفضل كلامك.
فأقول أختي الكريمة، أنت أم والأم رحيمة بأولادها، مهما فعل الأولاد فقلب الأم واسع، والأم يضرب برحمتها المثل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بين الأسارة تلك المرأة التي كانت في السبي وهي قد أضاعت رضيعها، فكانت تبكي وتبحث بين السبي عن رضيعها حتى وجدت فألصقته بصدرها وببطنها ثم أرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه تلقي ولدها في النار وهي قادرة ألا تفعل؟ قالوا لا يا رسول الله. الحديث إذن يضرب برحمة الأم المثل، وأنت أم وأنت رحيمة بأولادك، فأكثري من الدعاء لهم بالهداية. أنت لا تعرفين، قد يهدي الله عز وجل هذا الولد العاق فيكون من أبر الناس لك، ويكون ختامه بإذن الله عز وجل عقبة صالحة. واعلمي أن في دعائك لأولادك بالصلاح منفعة لك في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فلعل الله عز وجل أن يرزقك بر بنيك، وأما بعد موتك فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث، وذكر من ذلك أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله أن يصلح لك أولادك وأن يرزقك برهم إنه جواد كريم.
شيخنا، شيخنا إذا كنت قد أوصيت أختنا أم إبراهيم وكل الأمهات بالدعاء للأولاد، فأنا أوصيها وأوصي كل الأمهات بعدم الدعاء على الأولاد.
أحسنت.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهانا عن ذلك، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فبنقول لكل أم يعني طيبة صالحة مباركة بتسمعنا قد احترق قلبها بسبب عقوق الأولاد، عليك بالدعاء في الثلث الأخير من الليل، عليك بالدعاء أنت في حال السجود. دخلنا على أيام، نحن في أيام شريفة وأزمنة شريفة، وداخلين بعد ذلك على أيام وليالي رمضان، ده أنت لك في كل يوم دعوة مستجابة عند الإفطار، فما عليك إلا أن ترفعي أكف الضراع إلى الله عز وجل وتتضرعي وتتذللي وابكي من إيد ربنا عز وجل، والله عز وجل سبحانه والقدر على أن يحول قلب هذا الولد إلى الخير وأن يجعله من أبر الناس بك.
آمين آمين، أسأل الله ذلك.
آمين يا رب، آمين يا رب. كنا بنسأل بنقول شيخنا أن الأمر يحتاج قبل دخول رمضان إلى الاستعداد القلبي. الله عز وجل علمنا في كتابه ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائلين. فضل شيخ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاستعداد القلبي فكنا قد تطرقنا إلى شيء منه وهو حين ذكرنا أن من طرق الاستعداد لاستقبال شهر رمضان كثرة الإلحاح والدعاء أن يوفق الله عز وجل العبد لطاعته. وكنا قد تطرقنا إلى قول ربنا جل في علاه حين يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يطلبوا مني الهداية. ولذلك أقول من طرق الاستعداد لاستقبال هذا الشهر أن يلح الإنسان بالدعاء أن يوفقه للطاعة، أن يوفقه للطاعة والعبادة وأن يكثر وأن يلح في ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أن يستعد للعبادة بأداء مثلها. يعني نحن في رمضان كما نعلم نصوم في نهار رمضان، وفي حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا قط إلا رمضان، ثم ذكرت شعبان قالت كان يصوم شعبان كله، أي يصوم عامة الشهر. لما؟ استعدادا لاستقبال رمضان. ولذلك سن لنا الإكثار من الصيام في هذا الشهر إلا إذا انتصف الشهر وما صام المسلم النصف الأول من شعبان فإنه يمسك لما ورد في ذلك من النهي، لكن إذا استقبل شعبان من أول الشهر فإنه يكثر من الصيام حتى يتعود على الصيام فيدخل عليه شهر رمضان وقد أخذ على الصيام. وقل مثل ذلك في قيام الليل. في قيام بعض الناس يترك قيام الليل مطلقا
طوال العام
لا يقوم من الليل شيئا، مع أن قيام الليل قد سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان قيام الليل في أول الأمر فرضا قد افترضه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حين قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. في حديث عائشة في الصحيح أن الناس كانوا يصلون قيام الليل حين نزلت هذه الآية قرابة العام 12 شهرا، حبس الله عز وجل آخر السورة حتى شق على المسلمين في مكة لأنهم كانوا مستضعفين وأكثرهم كان يكتم إيمانه، فكانوا يخرجون إلى فجاج مكة وإلى الكهوف وإلى الجبال فيجتمعون في آخر الليل ويصلون، شق عليهم ذلك فأنزل الله آخر السورة حين قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه يعني لن تطيقوه فتاب عليكم فرفع عنا فريضة قيام الليل وجعله سنة ونافلة. فبعض الناس أقول الشيخ عبد الرحمن لا تقوم من الليل إلا في رمضان فقط، مع أن شرف المؤمن في قيام الليل،
الله أكبر،
شرف المؤمن في قيام الليل، لا يعرفون القيام بعض الناس إلا في رمضان. وكما ذكر شيخنا في اللقاء الماضي شيخنا الشيخ وحيد يقول مثل العبادة كمثل ضرب مثلا حيا مما يعرفه الناس، قال لو أن لاعب الكرة لو لم يسخن قبل الدخول إلى اللعب ربما ما استطاع أن يكمل اللعب، كذلك
تمارين
لا بد أن يسخن قبلها فكذلك بعض الناس يدخل عليه الشهر فيقوم ليلة ليلتين ثلاثة أربعة ثم بعد ذلك يضعف عن قيام الليل، وسنتكلم عن مسألة حول قيام الليل إن شاء الله إن أذنتم لي. فأقول إذا لم يتعود الإنسان على الطاعة شقت عليه الطاعة، الإنسان إذا لم يتعود عليها سائر العام فإن الطاعة تشق عليه. ولذلك من وسائل استقبال رمضان أن يتدرب الإنسان قبل رمضان بمدة على قيام الليل فيقوم قليل ولو بركعتين ثم يزيد أربعا ثم ستا وهكذا، المهم أنه يدمن على قيام الليل قبل هذا الشهر حتى يسهل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى الصيام والقيام. النقطة الثالثة، الصوم ليس فقط عن المأكل والمشرب والمنكح كما هو معلوم، الصوم قبل ذلك عن المحرمات، هذه أمور كلها أحلها الله عز وجل في غير الصيام، الأكل والشرب حلال في غير الصيام، النكاح حلال في غير الصيام، لكنها حرمت وقت الصيام. هناك أمور محرمة مطلقة كالغيبة، كالنميمة، كالكذب، كقول الزور، كقول الفحش من الكلام مثلا، كالسباب، كالشتائم، هذه كلها جارحة للصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبعض الناس يأتي في رمضان يحاول أن يمسك عن هذه الأمور، ما يستطيع، تكون هذه الذنوب خادشة للصوم، عائقة عن بقية الطاعات أيضا. ولذلك من وسائل الاستقبال هو حفظ اللسان، هو حفظ اللسان عن فحش القول، عن السباب، عن الشتائم، عن قول الزور، عن السخرية من بالآخرين،
عن الشائعات،
عن الشائعات. الشائعات هذه من الأكاذيب التي يحاسب العبد عليها، يخرج الكلمة من فمه فتبلغ الآفاق، وهذه من الكبائر التي حذر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عنها. ولذلك من وسائل استقبال هذا الشهر أن يحافظ الإنسان على لسانه، أن يراقب لسانه، أن يحافظ بصره. الإنسان يطلق بصره في الحرام قبل رمضان فينظر إلى المحرمات، ينظر إلى الصور الفاحشة، ينظر إلى حرمات الله عز وجل، يطلق بصره وسمعه في المحرمات، ثم إذا جاء رمضان لا يستطيع أن يصبر، يصبر يوما يومين ثلاثة ثم يطلق بصره. وإذا أطلق بصره كانت هذه المعصية ربما تكون سببا لأن يعاق عن بقية الطاعات كالصيام والقيام في رمضان بالذات. نجد صحيح كما ذكر فضيلة الشيخ حين ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مردة الشياطين تصفد، لكن مع ذلك شياطين الإنس لا تصفد. فنجد شياطين الإنس قبل رمضان يستعدون لإغواء الناس بأشهر، فتجد القنوات ومواقع البث ومواقع الشبكات الإلكترونية تحاول بث سمومها بين شباب الأمة.
نصيحة يا شيخنا للناس في هذا التوقيت، يعني كمسألة مسلسلات وأفلام وأغاني، يعني شيخنا في الفترة الأخيرة بعد ما تولى الدكتور محمد مسلم رئيس الجمهورية صلى الله عليه وفقه وأن يسددنا، بدأ يحصل فيه بعض الشائعات تنتشر في المجتمع المسلم، مش هيعمل حاجة ومش عارف وهيميل إلى جماعة إخوان المسلمين ويترك كل الشعب المصري، كلام كثير. وهي حرب شائعات. إحنا إيه وصيتك يا شيخنا للناس اللي بيسمعوا مثل هذه الأكاذيب عن طريق هذه القنوات؟
أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى حين أثنى على عباده المؤمنين أثنى عليهم بصفات كثيرة وذكر من تلك الصفات فقال والذين لا يشهدون الزور.
الله أكبر.
والذين لا يشهدون الزور، وهذه القنوات التي تبث الشائعات والأكاذيب وتخذل المؤمنين إنما هي جرائم كبرى، وأجرم ممن يبثها من يشاهدها ويقتنع بها ويحاول أن ينقلها بلسانه بقاله في المجالس.
نعم.
فيؤيد القائمين على تلك الأكاذيب والإشاعات وذلك القول الزور. أخي الكريم، إذا كنت لا تستطيع أن تقول الخير فاسكت.
نعم.
فاسكت ولا تتكلم. إما أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول الخير وإما أن تسكت. لما؟ لأنك ربما تتكلم الكلمة وأنت لا تلقي لها بالا، تتكلم الكلمة من سخط الله لا تلقي لها بالا، ربما تنساها بعد لحظات، لكنها تكتب عند الله عز وجل وتقع من الله موقعا عظيما، حتى تكون تلك الكلمة سببا لدخولك النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ربما يتكلم من الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
اللهم سلم.
فكلمة تخرج من فمك، كلمة تخرج من فمك تنساها وتكون في معصية الله عز وجل، تقيد عليك، ربما تكون هذه الكلمة سببا لأن تهوي في نار جهنم، يعني تسقط قبل أن تستقر في قاعها أبعد ما بين المشرق والمغرب.
نعم.
فاتق الله عز وجل في لسانك وفي سمعك وفي بصرك، واعلم أن كل كلمة تسمعها تستقر في قلبك، فلا تسمع إلا خيرا، لأنك إن سمعت الباطل استقر الباطل في قلبك، وإن سمعت الخير استقر الخير في قلبك، والقلب يتأثر بما يسمع. فإذا أدمن الإنسان الاستماع إلى الشائعات وإلى الزور وإلى الأكاذيب مات قلبه وأظلم، وعندها يكون معوانا للشيطان هداما للخير. فإياك أن تكون يا عبد الله كذلك. صن بصرك وسمعك ولسانك عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يحفظنا وإياكم.
في الصمت النجاة شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول, وهذا من جوامع الكلم, النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا.
لا شك, نعم, لا شك, نعم, في هذا.
طيب شيخنا نصيحة أخيرة وقد يعني أوشكت الحلقة على النهاية, أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك, نصيحة لإخواننا المسلمين والمسلمات قبل دخول رمضان في فقرة أخرى بعدنا إن شاء الله.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الكرام, أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى, فهي الوصية الكبرى وهي التي أوصى الله عز وجل عباده بها, فقال جل في علاه, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأوصيكم إخوتي بتقوى الله سبحانه وتعالى, وأوصيكم بالاستعداد التام لاستقبال هذا الشهر كما ذكرت لكم, تخلصوا من الذنوب والخطايا واستعدوا لهذا الشهر وتعاملوا معه تعامل الشحيح البخيل بدرهمه ودينارِه, وتعامل مع هذا الشهر تعامل الحبيب الذي يودع حبيبه. ربما لن تدرك رمضان بعد هذا العام, ربما هذا آخر رمضان يمر عليك. اعلم أن هذا الشهر لو انسلخ وما غفر لك فقد أصابتك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقى المنبر, آمين, ثم رقى درجة أخرى فقال آمين, ثم رقى الثالثة فقال آمين, فسئل عن ذلك فقال جاءني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك, اللهم صل عليه, فأبعده الله قل آمين, قال قلت آمين, ثم قال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله قل آمين, قال قلت آمين, ثم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان حتى انسلخ فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين, قال قلت آمين, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تكون ممن أصابته دعوة رسول الله جبريل ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينسلخ عنك هذا الشهر إلا وقد استفرغت وسعك في أن يغفر لك, إلا وقد استفرغت وسعك كله في أن يغفر لك. صم نهارة وقم ليلة واعلم أن قيام الليل مناجاة العبد لربه جل في علاه, فالعبد إذا كان حبه لله خالصا فإنه يلتذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن كما ذكر الشيخ كثير من الإخوة ربما يتضجر من طول القيام, سبب ذلك ضعف الإيمان ووقوع الوحشة بين العبد وبين الرحمن جل في علاه, فالعبد إذا استوحش من ربه عز وجل ولم يأنس به يتضايق من قربه ويتضايق من طاعته ويتضايق من مناجاته. ولذلك نجد بعض الناس ربما إذا أطال الإمام قليلا تضجر, لكنه يجلس أمام شاشة الكمبيوتر أمام الإنترنت ساعات طويلة لا يتضجر ولا يمل, تمر عليه الساعات وهو لا يشعر, لأنه أنس بهذه الشاشة, أنس بهذه المواقع, أنس به القنوات التي ينظر إليها, تمر عليه الساعات الطويلة ولا يستوحش ولا يمل, لكنه يمل من مناجاة الله سبحانه وتعالى. وما سبب ذلك إلا الذنوب والخطايا, ظلمة القلب, عصى العبد ربه فأظلم القلب, فإذا أظلم القلب استوحش العبد ولم يجد لذة لمناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن متى ما أنست بربك, متى ما تقربت إلى الله عز وجل, فإنك لا تشعر بطول القيام. أدركت شيخا في المدينة توفي قبل سنتين, شيخنا الشيخ محمد طاهر الرحيمي من كبار القراء في الباكستان, رجل قد جاز 70 وكان على مدار العام يقوم كل ليلة بخمسة أجزاء من كتاب الله, الله سبحانه وتعالى, الله, وكنت أراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهينا من صلاة التراويح يأتي خلف سارية فيصف قدميه إلى وقت السحر يقرأ في كل ركعة حزبة وفي كل ركعة يقرأ برواية من الروايات ولا يتحرك, مع كبر سنه يصف قدميه بين يدي الله عز وجل يناجي ربه. فكنا إذا قيل له يا شيخ أنت كبير في السن على مدار العام يقوم بخمسة أجزاء كل ليلة, فكان يقول أجد لذتي وراحتي مع شدة مرضي في القيام, ما يصلي إلا قائما لا يصلي جالسا, يقول وإذا تركت قيام الليل استوحشت وشعرت بالآلام, لكنني متى ما قمت بين يدي الله عز وجل نسيت ألمي ونسيت مرضي, نسأل الله أن يغفر له. أنت كذلك يا عبد الله, متى ما أنست بربك عز وجل لن تشعر بالملل ولن تشعر بالتعب، بل تجد قلبك قد علق بالمساجد. انظر حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. لما؟ لأنه أنس بربه عز وجل، والحبيب لا يمل من حبيبه. كذلك هذه القلوب لو أحبت الله عز وجل حبا صادقا ما ملت من مناجاة ربها سبحانه وتعالى، بل أنست به. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الهموم تتراكم عليه يفر إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، أرحنا بها يا بلال. فالراحة والأنس والقرب كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم أخي.
يعني قد سعدنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ حامد ابن أحمد ابن أكرم البخاري، جزاك الله عنا خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياك رمضان وأن يتقبل منا ومنك صالح العمل. إخواني وأحبابي، قد استمعنا إلى هذه الكلمات الطيبات النافعات من الشيخ حامد البخاري، وقد حثنا في هذه الأيام الطيبات المباركات على أن نتعود على الطاعة قبل دخول رمضان، وأن نستعد بقلوبنا وبأعمالنا الصالحة قبل دخول رمضان، وأن نتذكر هذه الفضائل التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر رمضان لتكون عونا لنا على الصيام والقيام. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يتقبل منا ومنكم. شكر الله تعالى لك شيخنا الشيخ حامد، مقرئ القرآن الكريم والقراءه بالمسجد النبوي الشريف، وأسأل الله عز وجل أن يعني كما جمعنا في الدنيا على طاعة أن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.